بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا لا فرق بالنسبة للمعدن, لا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز. قال وإن تعددت بقاعها. قلنا سابقا إذا أخرجوا على دفعات وعند العرف ليست متباعدة من حيث الزمن, فإذا بلغ المجموع نصابا فيه الخمس. أما إذا كانت الدفعات متباعدة زمانا بحيث عند العرف يقال هذا استئناف, هذا ليس استئناف, هذا عمل جديد, فيعتبر حينئذ كل دفعة كم فيها من النصاب, فمن إذا بلغت نصاب ففيها الخمس من لفلة. هذا ما ذكرنا سابقا. اليوم لو كانت المعدن أخرج من أكثر من مكان, من هذا المكان أخرج شيء من المعدن, من ذاك المكان شيء آخر, من المكان الثالث أخرج شيء, مكان الرابع, وبلغ المجموع نصاب, هل فيه الخمس أم لا؟ الشهيد يقول نعم ولو تعددت البقاع. بقع هنا 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 تعددت ففيها خمس إذا بلغ المجموع النصاب. ذهب جماعة من الأعلام منهم المصنف هنا والشهيد الثاني في المسالك وصاحب المدارك إلى أنه لا فرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة, يعني أمكنة متعددة, إذا بلغ مجموع الخارج منها ماذا؟ نصابا. إذا بلغ المجموع نصابا. وصرح بذلك أيضا صاحب كشف الغطاء رحمه الله, قالوا نعم يخرج الخمس إذا بلغ المجموع نصاب. أخر ليش؟ قالوا لإطلاق الأدلة, إطلاقه من المعدن, الخمس في خمسة أشياء, الكنوز والغوص والمعادن والكذا والكذا. طيب معادن, ما قال معدن من مكان واحد من بقعة واحدة مطلق. قالوا نتمسك بالإطلاق, نتمسك بالإطلاق, فحينئذ لا يشترط وحدة المكان. خلافا لجماعة من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله قال يشترط اتحاد المكان, أن يكون المعدن من مكان واحد, يعني لابد أن يبلغ النصاب من مكان واحد. ومنهم صاحب الجواهر رحمه الله. إذن اليوم صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري اتفقا على وحدة المكان, أنه لابد أن يكون النصاب من مكان واحد لا من أمكنة متعددة. ليش؟ لماذا؟ إذا فهمنا قول الأول المشهور أنه لا يشترط اتحاد المكان ويكفي ولو تعددت البقاع, من هذا المكان أخرج شيء ومن هذا المعدن شيء ومن هذا الشيء بلغ المجموع نصاب من الإطلاق, فهمنا. ومن ذهب إلى الاتحاد لابد أن يكون النصاب من مكان واحد, ما هو دليلك؟ قالوا دليلنا الانصراف, انصراف الإطلاقات, يعني لما تقال الخمس في خمسة أشياء الكنوز والمعادن, قال منصرف منها المعادن من مكان واحد, من معدن واحد لا من بقاع متعددة, قال ينصرف منها ذلك. هذا دليلنا. والجواب الانصراف, قلنا الانصراف شيخنا ليس بهذه السهولة. الانصراف, انصراف لابد أن يكون حقيا وإلا ليس بحجة. والانصراف هنا أصلا يزول بالتأمل, بمجرد ما تأملنا في هذا الكلام يزول الانصراف. ليش يزول الانصراف؟ من شاءه منشأه أنه عادة يخرج من مكان واحد، هذا عادي منشأ عادة من مكان واحد، هذا منشأ الانصراف والاسئلة، إن عادة يحفرها ويخرج منه معدن كذا ويبيع. فهذا ليس الانصراف حقي، هذا لا يضر بالإطلاق، يزول بالتأمل. وبناء عليه فالانصاف مع ما ذهب إليه الشهيدان الأول والثاني صاحب المدارك وجماعة من الأعلام لعل المشهور، لأنه لا يشترط اتحاد المكان، يكفي من أمكنة متعددة إذا بلغ المجموع النصاب، وذلك الإطلاق والانصراف في غير محله، هذا هو الانصاف في المسألة. وبالأخص إذا كانت الأمكنة متقاربة، بالأخص شيء واحد عند العرف يعتبر، هذا بالنسبة إذا كانت دفعات متعددة والبقاع متعددة. أما لو اختلفت الأنواع، يعني المعدن ليس من نوع واحد، ليس من جنس واحد، يعني مرة زيد يخرج ذهب كله ذهب بلغ مقدار 20 دينار، أو كله فضة مثلا، أو كله رصاص، أو كذا وكذا مثلا، ومرة لا مختلف يخرج ذهب وفضة ورصاص ونحاس بلغ المجموع 20 دينار، يكفي هذا أو لابد أن يكون كل جنس يبلغ بمقدار 20 دينار؟ قالوا لا يشترط اتحاد الجنس، ولو كان المعدن من أجناس متعددة، يعني أنواع متعددة يكفي إذا بلغ قيمة المجموع 20 دينار، أخرج فكان رصاص ونحاس وفضة وملح ومكذا وإلى آخره، المجموع بلغ 20 دينار، قالوا يكفي. ليش؟ يصدق عليه معدن، أنا عادها معدن اسمه كله معدن هذا، يعني الرواية ساعة البيزنطي لما تقول والمعادن ما قالت والمعادن من جنس واحد، ما قالت هكذا، ما معنى في الرواية هكذا، قالت والمعادن أو والمعدن بعض الروايات، ما قال والمعدن من جنس واحد من نوع واحد، معنى هكذا في الرواية مطلقة، فتشمل ما لو كان من أجناس متعددة انصافا. هذا هو المعروف بين الأعلام. طبعا يعني هنا نحن على القواعد، بالنتيجة نحن نتمسك بالإطلاقات شيخنا، بالإطلاقات، وهذا مطلق من هذه الجهة، ولا دليل على ماذا، على اشتراط أن يكون من نوع واحد، دليل ما عنده تحتيه إلى دليل، والدليل مفقود. فالإنصاف أنه يكفي ولو من أجناس من أنواع متعددة، إنسان أخرج شيء معدن من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وكذا وإلى آخره، كله بلغ مجموع 20 دينار في القمص، ويسمى معدن في هذه الصورة. ثم قال الشهيد أيضا ولا فرق بين كون المخرج مسلما أو كافرا، بإذن الإمام أو صبيا أو عبدا. أما لا فرق بين مسلم كافر مسلما أو كافرا، كون المخرج، وإذا كان المخرج مسلم هو واضح يملك المسلم، جعل معدن من وجده من أخذه استخرجه فهو له، فعليه أنه ماذا، يدفع الخمس، طيب، وليس مملوك لأحد، يدخل ضمن الأنفال هو، من حازه أو أحيا فهو له، طيب. والكافر هكذا، لو فرنا كافر أخرج معدنا وأيضا كافر يملك، وعندنا الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، والكافر مكلف بالأصول، بأصول الدين، ويعاقب على ذلك على الترك، ويكلف بالفروع ويعاقب على ترك أيضا، يكلف بالصلاة يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الصوم، على ترك الحج، على ترك الزكاة، مكلف. وبناء عليه هو مكلف بإخراج الخمس، والحاكم الشرعي يجبره على إخراج الخمس قهرا رغما عنه. كما أنه أصلا يعني حتى المسلم العاصي المتمرد أي الحاكم الشرعي له الحق أن يستنقضه منه ويعزره أيضا إذا حصل.
يجب على الذمي أن يدفع الخمس؟
نعم يجب.
الغنيمة
يجب، يجب عليه
الزكاة،
كل شيء، غنيمة والفوائد كل شيء يجب عليه. نعم لا تقبل منه، لا تقبل منه باعتبار أنه هو السبب.
ما هو سيرة بين المسلمين مولانا، يأخذون منهم الجزية، ما يأخذ منهم باقي الخمس والزكاة وغيره.
حسب، أولا جزية لأنه صار عقد ذمة.
صحيح.
الله مع الصابرين، الله مع الصابرين، عقد ذمة. لكن لو فرضنا أن الحاكم مبسوط اليد على الكل، يأخذ من الكل، حتى يأخذ من المسلم العاصي ليس فقط الكافر، باعتبار هذا مال يستنقض حق السادة الكرام.
أقول مولانا يعني تستدلون من باب يعني
الأدلة بحط آخر، وين الأدلة؟ ما أتكلم الآن الأدلة شيخ، ما أتكلم عن الأدلة الآن.
نعم.
الآن أعطي النتيجة مكلف. ذكرنا الأدلة في باب الحج، أدلة ذكرناها على أنه مكلف بالفروع، فشاهد الحال نعم يخرجه الحاكم الشرعي منه، يخرج الخمس إذا كان مبسوط اليد، مذ كان مكفوف اليد مثل هذه الأيام.
يعني مولانا إذا يلزمه الحاكم بالصلاة
شيخنا، كل شيء شيخنا، ليش تعجب شيخنا؟ يلزمه نعم،
يلزمه بالصلاة،
يلزم المسلم بالصلاة أيضا.
نعم، ولكن
كافر يسلم ويعاقب، يعاقب لأنه هو السبب
فيها.
نعم، وأدى الامتناع، بإمكانه أن يسلم، ما أسلم يعاقب على الترك، يعاقب
مبنى،
يعاقبه. شاهد الحال، ففي هذه الصورة لا فرق بين أن يكون مخرج مسلم أو كافر، حرا أم عبدا، أو نفس الشيء. العبد أيضا عندنا يملك، إذا العبد أخرج معدنا وكان بقيمة 20 دينار يملكه ويخرج الخمس. وعلى القول الآخر أن العبد لا يملك، فيكون لمن؟ لمولاه. المولى يجب عليه أن يخرج الخمس. أيضا لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، نفس الشيء. الصبي إذا أخرج كنزا أو معدنا يملكه أيضا. نعم هو لا يحق له التصرف في البيع والشراء واللي في أمواله، لكن هو يملك. لذا لو حاز شيئا من الولد يملكه، لا يجوز أن تأخذ منه سرقة، أو حاز حطب الولد أو شيء آخر، أو حاز ماء يملكه، يملكه نعم، والسيد قائم على ذلك. وعندنا أيضا ثبت أن الصبي في ماله الخمس، يخرجه الولي أيضا في ماله الخمس. والمجنون هكذا، المجنون يملك، إذا استولى على شيء حاز شيء المجنون يملكه. نعم هو لا يحق له التصرف فيه، محجور من التصرف بحث آخر، لكن يملك. وأيضا ثبت في ماله الخمس أيضا يخرجه الولي. إذا لا فرق بين أن يكون المخرج مسلما أم كافرا، حرا أم عبدا، بالغا أم صغيرا، عاقلا أم مجنونا، ذكرا أو أنثى،
كل من يملك،
كل من، حتى الخنثى، كل شيء. نعم كل شيء، هذا فريضة بالنتيجة عن الكل، تثبت على الكل في هذه الصورة. وهذا هو الإنصاف، والعلماء لم يخالفوا في هذه المسألة إنصافا. نعم خالفوا خالفوا في مسألة الخمس للصغير والصغير والمجنون. نعم بعض خالف أنه قال الصبي لا خمس في ماله، المجنون لا خمس في ماله. بعضهم ذهب إلى أن الكفار ليش مكلفين بالفروع؟ جماعة كثيرة العلماء قال فقط مكلفون بالأصول، المسألة خلافية، هذا ممكن على هذا الرأي. ثم قال الشهيد رحمه الله ولو تجر بالمعدن، التجر يعني تاجر، تاجر بالمعدن أو الكنز قبل إخراج الخمس خمس ربحهما بعد المؤونة. زيد تاجر بالمعدن قبل إخراج خمسه أو بالكنز، حصل على كنز أيضا فيه نصاب كان عليه الخمس ما خمس، تاجر به اشتغل بالتجارة وربح. هنا وقع الكلام شيخنا، انتبه أفصل لك المسألة على القواعد، على القواعد شيخنا حتى تكون على بصيرة. إنما قبل أن نفصل هناك رأي غريب أذكره لك يا شيخنا ونعلق عليه ثم نذكر الإنصاف ما هو. بعض العلماء قال، بعضهم قال إذا نوى الإخراج أنا ما أخرجت خمس المعدن ولا خمس الكنز باعتبار هذا معدن فيه يعني نصاب مقدار 20، المفروض تخرج الخمس، ما هو الخمس ليس لك، لا له أصحاب له أرباب للسادة الكرام نصفه نصف الآخر الإمام عليه السلام بالنجي له أصحاب وليس لك، فأصبح هذا المال مشترك بينك وبين غيرك
فقراء،
ليس بطل الفقراء، فقراء بني هاشم خمس بالنتيجة هذا ليس زكاة، فقراء بني هاشم والإمام عليه السلام. طيب بعض العلماء يقول إذا نوى الإخراج قبل الشراء قبل التجارة، نوى الإخراج فقط ثم أخرج بعد التجارة فالربح كله لك يعني للمالك، نوى الإخراج وما أخرج الخمس نوى ثم تاجر به فربح فأخرج الخمس بعد التجارة، أخرج خمسه أخرج خمس المعدن مو الربح، أخرج يعني كان المعدن كان في وقت قبل أن يتاجر مثلا 50 دينار قيمته 50 دينار مثلا 10 للخمس 10 خمس، هو نوى إخراج العشرة ما أخرج العشرة ونوى ثم تاجر بال50 فربح مثلا 10 دينار زيادة أو 20 صار عنده 70، هو ثم أخرج بعد ذلك 50 وكان كنز المعدن كم كان 50 أخرج 10 الربح كله له
لأنه
نوى. هنا نقول لهذا بعض الأعلام ما هو دليلك على أنه إذا نوى الإخراج فيصح التجارة، يصح التجارة ويصبح الربح كله للمالك إذا أخرج الخمس بعد ذلك، ما هو دليلك؟ قالوا بهذه النية ينتقل الخمس إلى الذمة، بما أني نويت الخمس نويت فصار الخمس هذا المال في ذمتي، يعني صار دين في ذمتي، والمال كله صار لمن؟ للمالك،
والربح مدار على السنة،
والربح كله له، والنتيجة المال ماله، والمال ماله كله، والربح له كله. نقول ما هو دليلك على أنه إذا نوى ينتقل الخمس إلى الذمة؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل بمجرد النية ينتقل إلى الذمة. لذا عادة إذا تلاحظ شيخنا الفقهاء اليوم يعملون مداورة مع المالك أو مصالحة، مداورة كيف مداورة؟ مثلا هو عنده، وهذه لا بأس بمعرفتها لأنه قد يبتلي بها الإنسان، مقلد حتما يبتلي. شخص عنده خمس، عنده أعيان في الخارج من أرض وثياب وكتب وكذا وكذا وما شاء الله، يعني بمقدار أفرض عنده المال كله الأعيان أفرض 100,000 دولار، خمسها ماذا؟ 20. يقول أنا شيخ ما عندي قدرة اليوم أدفع 20 دفعة واحدة، أدفع لك بالتقسيط. أنت حتى يكون الخمس يصير هذا المال كله حلال يتصرف فيه، ماذا تفعل معه؟ تعمل معه مداورة. مداورة كيف؟ يعني مثلا تأخذ منه 1,000 دولار، تقول له انوي دفع الخمس، ينوي تقبضه أنت، وصار هو دافع ماذا؟ 1,000، ثم تدينه 1,000 فيقبض هو، ثم يدفع هذا 1,000 بعنوان الخمس اللي عليه، تقبضه أنت، صار دافع ماذا؟ 2,000. ثم هكذا تخرضه، يعطيك، تخرضه إلى أن يصبح صاروا في الذمة، صار الخمس وين؟ 20,000 بالذمة، صار ما كله حلال له. هذه طريقة عادة. هناك طريقة أخرى، مصالحة، تعمل معه مصالحة، تصالحه على مقدار الخمس، تقول هذا الخمس، هو المصالحة معقد صلح، صلح بالنتيجة، صلح من جملة العقود. ماذا الآن ب20,000 تقول أنا اشتريت أو صالحتك على هذا الخمس ب20,000 دولار، صالحتك على هذا الخمس الموجود ب20 أو أقل أو أكثر على حسب، طبعا من باب المثال 20، على حسب صالحتك باعتبار الحاكم الشرعي له الولاية، صالحتك على هذا الخمس ب20,000 دولار. قال قبلت الصلح، أنا صار لي 20,000 دولار في ذمتي وصار المال له، المصالحة عقد الصلح. طبعا الصلح لابد يكون من طرف الحاكم الشرعي، هذا أيضا ممكن. أما أنت نفسك وحدك المالك، يقول أنا نويت الخمس في ذمتي، ما يصير، ما عندك ولاية. والنقل من العين إلى الذمة يحتاج إلى دليل، بأي دليل أنت نويت؟ ما يصير. لذا نقول نعتذر من هذا الرأي، نقول هذا في غير محله، مجرد النية ماذا؟ لا تكفي في نقل الخمس إلى الذمة. إذا هذا الرأي خليه عجل شيخنا، خلص انتهى الأمر، خلصنا منه. طيب الآن شخص بعد أن صار عنده معدن،
خمس الربح ساعة، خمس المعدن والربح،
الله مع الصابرين. الآن نأتي الكلام، الآن نأتي الكلام. الزايد أخر الزايد أخرج معدنا، خزي كان محظوظ، وبعض الناس هنا محظوظة، وبعض الناس يقول لا، يقول النحس أنا راكبني دائما. فزيد محظوظ، كيف محظوظ؟ زيد عثر على معدن ما شاء الله يساوي مثلا 1,000 دينار، 2,000 3,000 أو أقل أو أكثر، بالنتيجة عثر على شيء وفي خمس. طبعا هذا قلنا النصاب أقل 20. طيب الزايد تاجر بهذا المال قبل أن يخرج خمس، يعني مرة الزايد يتصل بالحاكم الشرعي يتواصل معه، يقول أنا مثلا حصلت على معدن قيمته كذا وكذا، الحاكم الشرعي يقول له خلي خمسه لي على جنب، ضع خمسه وعن أنا أعطيك وكالة تكفي الخمس على جنب مثلا، فهو يعزله بوكالة الحاكم الشرعي، فنعزل الخمس صار على جنب، صار الباقي ماذا؟ له. مرة لا الزايد يتصرف وحده، لا شيء، ما لا لا يتكلم مع احد، هل كان الزيد حاكم شرعي؟ قد يكون حاكم شرعي هو شيخنا، ممكن اذا كان حاكم شرعي هو يتاجر، الحاكم الشرعي يتاجر الحاكم الشرعي شيخنا، يمكن ان يتاجر الحاكم الشرعي. اخي يوم من الايام قلنا سابقا الى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي كان عنده مثلا ايام الحنطه والشعير احتكار، احتكر الشعير الحنطة حاكم الشرعي، لوجد غيره يبيع وهو هنا من يلزمه؟ وكنا قلنا إذا كان الإنسان العادي يلزمه الحاكم الشرعي، الحاكم من يلزمه؟ قال المقلدون يلزموا له، المقلدون يلزمون الحاكم الشرعي بالبيع. على كل حال فشاهد الحال، أو إذا كان حاكم شرعي آخر، فشاد الحال إذا الزيد من الناس الزيد عثر على معدن فيه الخمس، الزيد ما خمس أول. انتبه، مرة زيد ملتزم بالخمس ومرة غير ملتزم، يعني هو يعتقد أن فيه خمس ويلتزم لكن تهاونا تساولا لم يخمس، ومرة لا هو لا يخمس، يعتقد ولكن لا يخمس، يعني غير ملتزم غير متدين مصطلحنا. واضح مولانا؟ على قسمين. إذا كان زيد ملتزم بدفع الخمس ولكن هو تساهلا تهاونا تاجر به ولم يخمسه، واضح؟ هنا في هذه الحالة مقدار بمقدار الخمس البيع متوقف على إجازة الحاكم الشرعي لهذا البيع في هذا المقدار. ماذا فضوله؟ هو المالك لما تاجر بهذا المعدن، يعني باعه مثلا، باع الخمس وهذا مال الغير، وبالنتيجة مال الغير، ومال الغير من وليه اليوم؟ الحاكم الشرعي. فهو باعه بدون ابن الحاكم الشرعي، باع المال كله يعني الخمس فضوله. فهنا نقول إذا الحاكم الشرعي أجاز البيع بعد ذلك ماشي الحال، الربح بينه يأخذ خمس الربح أيضا كما أنه يأخذ خمس الأصل، وكان الله يحب المحسنين. ومر الحاكم الشرعي لا يجيز، لا يجيز البيع، فيكون البيع بهذا المقدار من الخمس ماذا؟ يكون باطل. البيع باطل في هذه الحالة. وباطل ما معناه؟ معناه أن المشتري يسترد بمقدار الخمس الثمن، ومعناه أن الخمس خمس هذا المباع لو يرجع إلى أصحابه، هذا معنى باطل، هذا معناه. وأما إذا كان زيد ليس ملتزما بدفع الخمس غير متدين، هو يعتقد لكن لا يلتزم، وباع هذا المعدن الذي فيه الخمس، هنا في هذه الصورة وما أجاز الحاكم الشرعي ما أخذ إجازة كذا، هل البيع بمقدار الخمس باطل أو ليس باطلا؟ الأنصاف ليس باطلا. ليش؟ إن سوف يأتي قريبا إن شاء الله رواية التحليل من أهم مباحث الخمس شيخنا، وأعقد مباحث الخمس، وأكثره رأيا وكلاما وكذا وكذا، روايات التحليل أن الخمس في عصر الغيب مباح للشيعة أو غير مباح، كله مباع أو نصفه أو كيف، أكثر من 10 أقوال عندنا. أنا اكتفيت ب10 أقوال عن المهم العمدة، وبينت المسألة بالتفصيل مع الأدلة شيخنا، ولا الأدلة باصطلاحنا محبوسة الكلام، وإذا ما كان ترتيب للبحث ما يطلع الإنسان منه خال اليدين. لا، رتبنا إن شاء الله قريبا نتكلم عنه بالتفصيل، وأنه ما المراد، أنه بعض الروايات وهذه في التحليل ما المراد منها، نذكرها بالتفصيل إن شاء الله قريبا. فشاهد الحال، فإذا كان زيد لا يلتزم بدفع الخمس، نحن عندنا تسمى رواية التحليل هو مباح للآخرين والعقاب عليه، والإثم الإثم عليه، يعني المهنأ له لهذا الذي أخذه، والوزر على صاحب الخمس. فشاهد الحال في هذه الصورة، فقالوا أنه ماذا؟ أنه روايات التحليل تشمله بأي معنى؟ بمعنى أنه أنت لما بعت وذاك أخذ المعدن البيع صحيح، ولا خمسة على الذي أخذه، الخمس يكون في ذمة هذا الشخص الذي باع. نعم. هنا بقي شيء قبل أن ننتهي من هذه المسألة، وقبل أن نشرع في الغوص، مسألة الغوص السابع، إلى هنا سؤال مثل الوضع. بعض العلماء يقول أوفر الزيد ملتزم بدفع الخمس، ما هو أنه غير ملتزم، ملتزم ولم يخمس تهاونا هنا، فقط نسيانا كذا تهاونا، وما أخذ إجازة من الحاكم الشرعي. قالوا البيع صحيح. كيف صحيح؟ مع أن خمس هذا المال له أصحاب وما أخذ إجازة من الحاكم الشرعي، وهو ليس عاصيا حتى تشمل روايات يعني تحليل الخمس. فمن أي باب صح البيع في هذا المغذى من الخمس؟ قالوا للرواية الخاصة، أن الرواية دلت على ماذا؟ على الصحة. ونرى هذه الرواية هل هي تامة أو ليست تامة. هذه الرواية هي رواية الحارث ابن حضير الأزدي، هذه الرواية الوسائل باب ستة من أبواب ما يجب في الخمس حديث واحد. قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ركاز معدن مثلا، فابتاعه أبي منه، يعني اشتراه أبي منه، أبي اشترى، هو هذا الحارث يقول أنه في شخص وجد كنز على زمن الأمير، فأبي اشترى هذا المعدن أو الكنز مثلا من هذا الشخص، هذا الرجل، فابتاعه أبي يعني اشتراه ب300 درهم و100 شاة مدبع، مدبع يعني اتبع ولدها، يعني كل شاة ولها ولد. اشتراه أبي، اشترى المعدن منه ب300 درهم وب100 شاة مدبع. فلامته أمي، أمي لامته على هذا العمل، لك يا مصلح الحال كيف تعمل، كيف تشتري هذا المعدن ب300 درهم و100 شاة مدبع؟ لامته أمي، فلامته أمي وقالت أخذت هذه ب300 شاة، أولاد ب300 شاة، أولادها 100 وأنفسها 100 وما في بطونها 100، أيضا هذه الغنم أيضا في بطونها، يعني حامل، كانت حامل، يعني أنت أعطيته 300 شاة و300 درهم مقابل هذا المعدن. لامته أمي، كيف تعمل هذا، أنت خسرت، يعني بالصلاحنا ضحك عليك هذا الشخص، كيف تفعل هكذا؟ لامته أمي. يقول قال فندم أبي، يبدو أنه كان رخوا قبل منها، قال ضعك حق، لامته، فندم أبي على هذا العمل، على هذا الشراء، فندم أبي فانطلق ليستقيله، يعني ذهب إلى البائع قال ماشي الحال وكذا القصة كذا كذا، تعمل معروف، نعم تعمل معروف كذا، لا ممكن يعني تقيلني. فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، قال لا البيع تام وأنا لا أريد أن أقيل، خلاص انتهى الأمر ما جادني بعد. فأبى عليه الرجل فقال، يعني قال أبي خذ مني 10 شياه، يعني بعطيك 10 لك رد لي أنا أفسخ، خذ مني 10، خذ مني 10 شياه، خذ مني 20 شاة. فأعياه، قال لو تدفع مثلا 50، ما قال في الرواية 50، يعني مثلا لو تدفع أكثر ما أقبل. فأعياه فأخذ أبي الركاز، أخذه أبي، قال اتكال على الله، وأخرج منه قيمة 1000 شاة. أتبين هذا الركاز كبير جدا، 1000 شاة يساوي، هو اشتراه ب300 درهم و100 شاة، كم كانت قيمته؟ 1000 شاة هذا الركاز، وأخرج منه قيمة 1000 شاة. فأتاه الآخر لما عرف أنه هذا قيمته 1000 شاة، أتاه البائع من جديد، أتاه الآخر فقال خذ غنمك وآتني ما شئت، خذ منه أيضا لكن رد علي الباقي، يعني أعطيني المعدن. فأبى، لم يقبل أبي، فعالجه فأعياه أيضا لم يقبل، تصر عليه فقال لأضرن بك، يعني أجعل لك الضرر، لأضرن بك. فاستعدى أمير المؤمنين على أبي، معلش على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين أمره، قال لصاحب الركاز الأمير، صاحب المعدن الأساسي، أدي خمسة ما أخذت، فإن الخمسة عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه، ثمن غنمه. طبعا الرواية فيها كلام من حيث السند وكيفية الدلالة، غدا إن شاء الله نشرحها، والحمد لله رب العالمين.
طيب الله.